بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في دار العصر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم
لقاء صريح مع الشباب. فإذا قال له صاحبه: ما رأيك اليوم أن نغيب عن المدرسة؟ قدام. ما رأيك اليوم ننظر إلى فيلم خليع؟ قدام. ما رأيك اليوم نشرب الدخان؟ قدام. ما رأيك اليوم أن نضارب فلان وفلان وفلان؟ قدام. ما رأيك اليوم أن نذهب وراء؟ قدام. قدام. والله إنها وراء وليست قدام. لقاء صريح مع الشباب. موازين خاطئة في اختيار الصديق. يختار صديقه من خلال الصورة. موازين خاطئة في اختيار الصديق. وبعضهم يختار الصديق من خلال النكت والطرائف. موازين خاطئة في اختيار الصديق. بعضهم يختار الصديق من خلال سيارته. موازين خاطئة في اختيار الصديق. يختار صديقه من خلال إتقانه للعب الكرة. موازين خاطئة في اختيار الصديق. بعضهم يختار صديقه من خلال معارف صديقه. لقاء صريح مع الشباب. أوضاع أراها وترونها لا يمكن أن تتحمل أيها الأحباب. كنا في السابق نسمع عنها في الدول الأخرى، الآن أصبحنا نسمع عنها في مجتمعاتنا. شباب في ريعان شبابهم وقعوا، لا أقول في المخدرات، بل وصلوا إلى قمة المخدرات وهي الإدمان. تدرون يا أحبابي، بعض الشباب يريد أن يصلي لكن يخاف من زملائه أن يقولوا: صاير مطوع آخر الزمان، وش فيك تغيرت.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
وبعضهم لا، إذا بدأت تصلي يأتون إليك يحطمونك فيقولون: يا ابن الحلال حنا نعرفك، أنت ستصلي يوما يومين ثم ترجع، أنت إبليس يصلي وأنت لا تصلي.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
لقاء صريح مع الشباب.
للشيخ خالد بن عبد الله الخليوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
عنوان المحاضرة: لقاء صريح مع الشباب. ولماذا لقاء صريح؟ لأنهم كما يقولون في الصراحة راحة، وكلكم يعلم أيها الأحباب أن الصراحة ستختصر علينا الطريق كثيرا. ووصلت الحالة بالشباب الآن إلى مرحلة ما يمكن إلا أن نصارحهم، فيجب أن يكون خطابي معكم صريحاً 100%، وأن يكون سؤالكم لي أو استفساركم مني أو اقتراحكم علي اقتراحاً شجاعاً صحيحاً. فأصبحنا نرى من المظاهر ما لا يجوز السكوت عليه، والوقت لا يسعفنا كثيراً أيها الأحباب، فيجب أن نسابق الوقت وأن نختصره قدر المستطاع لأوصل الفكرة التي أريد إيصالها إليكم. وفي المقابل يجب عليكم أنتم أن تكونوا صرحاء فيما تريدون قوله، ويجب علي أن أتحمل صراحتكم وأن تتحملوا صراحتي. والصراحة أحياناً فيها بعض المرارة، لكن لابد من تحملها حتى نصل إلى العلاج بإذن الله تعالى. وما أذكر أن هناك دواء إلا وفيه بعض المرارة، تقل هذه المرارة في بعض الأدوية وتزداد في بعضها الآخر، ومع ذلك كلنا مقرون على أنه يجب أن نصبر على هذه المرارة من أجل حلاوة الشفاء وحلاوة العافية. لقاء صريح مع الشباب. أوضاع أراها وترونها لا يمكن أن تتحمل أيها الأحباب. كنا في السابق نسمع عنها في الدول الأخرى، الآن أصبحنا نسمع عنها في مجتمعاتنا. أصبحنا نسمع عنها، بل نراها ونحسها ونشعر بها بين شبابنا. كانت في السابق هذه المظاهر مظاهر محصورة في أوقات معينة وأماكن معينة، أما الآن فأصبحت تراها عياناً بياناً بدون تعب وبدون بحث. شباب، في ريعان شبابهم وقعوا لا أقول في المخدرات، بل وصلوا إلى قمة المخدرات وهي الإدمان. ويسر الله عز وجل لي أن زرت مستشفى أمل فرأيت من الشباب الذين وقعوا في الإدمان الشباب الصغار، رأيت ممن وقع في الإدمان من لم يتجاوز 20 من عمره، بل رأيت في دور الأحداث من هو في السنة 4 الابتدائي والخامسة الابتدائي، وقع في بعض الأخلاق السيئة أو أنه استخدم استخداما سيئا من قبل الكبار، ترك للصلوات، وهذا مظهر أصبحنا الآن نراه في كثير من الشباب، بل بعضهم يصرح لك وليست القضية إهمال في الصلاة، مع أن الإهمال في الصلاة أمر محرم في الشرع الإسلامي وخطير، لكن أصبحنا الآن نرى من ترك الصلاة بالكلية. وكم هم الشباب الذين تحدثت معهم فقالوا بكل صراحة نحن لا نصلي، وقد اتصل علي أحدهم وقال أنا لي سنة كاملة لم أصلي الصلاة أبدا. فقلت لا يمكن، أنت طالب والطالب سيصلي في المدرسة حتما على الأقل صلاة الظهر، وهو يقول لي أنا لم أصلي أبدا. فقال صحيح أنا أصلي الظهر في المدرسة لكني لا أتوضأ. طيب وفي البيت ألا يأمرك والدك؟ قال إذا اشتد علي والدي في الأمر صليت بدون وضوء وأصلي ولا أتكلم في الصلاة. لما الصلاة إلى هذه الدرجة من الثقل حتى تتركها؟ كم هي الصلوات أيها الأحباب؟ 5 صلوات كانت في الأصل 50 صلاة. اعقل يا أخي الكريم، 5 صلوات، لا تأخذ الصلاة الواحدة منك إلا ما يقارب 5 دقائق، وإذا ضربنا 5 دقائق في 5 صلوات يعني ستصبح الصلوات كلها لا تزيد عن 25 دقيقة. الشوط الواحد في المباراة الواحدة كم يستغرق يا أحبابي؟ 45 دقيقة، هذا بدون الوقت الضائع. ومع ذلك تجد الشاب ينظر إلى المباراة بكل أنس وسرور وبكل يسر وسهولة، ويستكثر على الرب سبحانه وتعالى صلوات لا تأخذ منه 25 دقيقة في بعض الأحيان. بل رأينا من المظاهر في المعاصي الشذوذ الذي لا يمكن أن يقبل. بعض المعاصي التي يرتكبها الشباب لها تفسيرها، لها تحليلها، وبعض المعاصي إنك لتحار كيف ارتكبها هؤلاء الشباب. يحدثني أحد الإخوان يقول رأيت في سوق من أسواق الرياض 3 من الشبان من أهل هذه البلاد، 3 من الشبان قد لبسوا بعض الألبسة النسائية وهم يجوبون السوق طولا وعرضا يفتخرون بهذا اللباس، الخواتم، القلائد على الصدور، الأساور على الأيدي، بل ربما تجملوا بعض التجمل الذي لا يصلح إلا للنساء. هذا شذوذ، هذه معالم لانطماس الفطرة وانتكاس الفطرة. يمكن أن ترى شابا يشرب الدخان تستطيع أن تتحدث معه من منطلقات واضحة ومعروفة، لكن هذا الشاب الذي يلبس الألبسة النسائية ويخرج أمام الناس يعني يتأنث وهو رجل ذكر يتأنث، هذا كيف تتحدث معه؟ ماذا تقول له؟ ما طبيعة مرضه الذي وقع فيه؟ ولعلكم قرأتم قبل أشهر وقد نشروا صور بعض الشباب وقد لبسوا العبي النسائية وهم يسوقون السيارة وهم يفحطون في الشوارع. هذا مرض خطير، انتكاسة في أصل الفطرة. كما تلاحظون أحيانا أو تسمعون بعض النساء اللاتي يردن أن يترجلن فتلبس لباس الرجال أو تحاول أن تتقمص بعض شخصيات الرجال. إذن هذه المظاهر التي بدأنا نراها أيها الأحباب في الآونة الأخيرة مظاهر ما يمكن أن تعالج إلا بالصراحة في الحديث والشجاعة فيه والصدق والتحمل. يجب أن يتحمل الشباب مثل هذه الصراحة، ويجب أن يتحمل المربون والموجهون والمرشدون مثل هذه المظاهر حتى يشاركوا بإذن الله سبحانه وتعالى في علاجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي المقابل: لا يؤمن أحدنا حتى يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. وليس بمؤمن الإيمان الكامل ذاك الإنسان الذي يرى هذه المظاهر في إخوانه من هؤلاء الشباب ولا يتأثر ولا يقلق ولا يهتم ويغتم لهم ويبذل ما يستطيع من أجل إعادتهم إلى صوابهم. ولماذا الحديث مع الشباب بالتحديد؟ النصح والإرشاد في أصله يجب أن يكون مع كل أحد. إن للنساء حقاً وللرجال حقاً وللأطفال حقاً وللشيب حقاً، لكن لماذا نخص الحديث ليكون مع الشباب؟ كلكم يعرف الإجابة. إن مرحلة الشباب هي أخطر مرحلة، وهي في المقابل أروع مرحلة. هي المرحلة التي يمكن من خلالها أن ينحرف الشاب إلى طريق خاطئ وإلى هوة سحيقة، وهي المرحلة في المقابل التي ممكن أن ينطلق الشاب منها إلى العز والتمكين في الدنيا وفي الآخرة. إنها المرحلة التي يحصل فيها للشاب تغيرات سريعة مفاجئة، ربما تودي به إن لم يحسن التصرف معها إلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. إن مرحلة الشباب كما يقولون هي المرحلة التي يحصل للشاب فيها افتراق الطرق، فإما أن يسلك الطريق السليم أو يسلك الطريق الآخر. ولا أعني بذلك أن الشاب حينما ينحرف سنوات من عمره في مرحلة الشباب أنه لا يستطيع أن يرجع إلى جادة الصواب، لا، فباب التوبة باب قد فتحه الله عز وجل ولا يمكن أن يغلقه إلا الله عز وجل. فللإنسان أن يتوب والتوبة تجب ما قبله. مرحلة الشباب، أو لنقل الشباب، هم الفئة المستهدفة في أول القائمة من قبل الأعداء. وها أنتم تنظرون إلى بعض مظاهر هذا الاستهداف، لأنهم إن استطاعوا أن يفسدوا هؤلاء الشباب فقد ضمنوا، والأمر بيد الله عز وجل قبل ذلك وبعده، فساد جيل المستقبل. لا يحاولون كثيرا أن يفسدوا الشيوخ، لأنهم سيقولون: هؤلاء ما هي إلا مجموعة من السنوات ثم يغادر هذه الحياة الدنيا. مع أنهم يحاولون، لكني أقول لا يحاولون كثيرا، وإلا فالقنوات الفضائية الآن جاءت بجميع أشكال الفساد، أشياء وأفلام وبرامج تفسد الصغير، برامج تفسد الأم، برامج تفسد البنت، برامج تفسد حتى الكبار من السن. لكنهم استهدفوا بالدرجة الأولى هؤلاء الشباب، استهدفوكم أنتم، استهدفونا جميعا بشكل عام، واستهدفوا الشباب بشكل خاص. ولذلك انظروا أيها الأحباب وتأملوا فيما يحصل الآن بين اليهود وبين إخواننا المسلمين في فلسطين، تجدون أن اليهود حريصون أشد الحرص على القضاء على المقاومة الفلسطينية الإسلامية من خلال القضاء على أولئك الشباب، وهم يرون أن أغلب من يضحي بنفسه في عمليات فدائية استشهادية هم في مرحلة الشباب، هم في مرحلة الشباب من الطرفين، من الذكور ومن الإناث. آيات الأخرس، هذه الفتاة التي فجرت بنفسها، كم كان عمرها؟ 16 عام. هؤلاء الشباب في هذا السن يضحون بحياتهم من أجل الانتقام من الأعداء. هذه مشكلة لا حيلة لليهود في حلها. وانظروا إلى غيرهم من الشباب، لا يتجاوزون هذا السن، ما بين 15 و16 من العمر إلى 20 أو 25. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتزت الدعوة إلا حينما، يعني اعتزت بشكل واضح إلا حينما أسلم الشباب من الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن الشباب فئة مستهدفة بالدرجة الأولى من قبل الأعداء، فيجب أن يتحصن الشاب. وفي المقابل أقول يجب أن نحصن الشباب بكل وسيلة من وسائل التحصيل، لأن إذا استطعنا أن نحصن الشباب وأن نكسب الشباب وأن نستثمر الشباب فقد استثمرنا الورقة الرابحة المهمة في المجتمع الإسلامي. أغلب من يقوم بالمهمات هم الشباب، سواء كانت هذه المهمات مهمات في مرضات الله أو كانت مهمات في مساخط الله سبحانه وتعالى. لنعتبر هذا الحديث مدخلاً لحديثي معكم من خلال مجموعة من العناصر. العنصر الأول أو الثاني إن شئتم، دعوني أعنون له بما يلي: لا بد من السؤال والاستشارة والاقتراح. ماذا أقصد؟ كثير من الشباب عنده أسئلة يريد أن يسأل عنها، عنده استفسارات، عنده طوام في ذهنه، عنده إشكالات شرعية، إشكالات نفسية، إشكالات تربوية، إشكالات اجتماعية، عنده مشكلة مع نفسه، عنده مشكلة مع أبيه، عنده مشكلة في المدرسة، عنده تساؤلات يطرحها الشيطان بين الحين والآخر في ذهنه. إن أول خطوة وأعظم خطوة من خطوات الوصول إلى بر الأمان والعلاج هو أن تخرج ما في نفسك، أن تسأل، أن تكون جاداً شجاعاً في إخراج هذا الذي أقلقك، هذا الذي أهمك وأغمك. كم من الشباب يتأخر في هذا السؤال حتى يتمكن منه الخطأ، حتى تتمكن منه المصيبة، فيسأل في وقت متأخر يصعب علاجه أو يصعب إقناعه أو يصعب إزالة هذه المشكلة النفسية منه. فأقول الشباب ترد عليهم أسئلة كثيرة، أقول خاصة في هذه المرحلة، أسئلة تتعلق بالله، أسئلة تتعلق بالدين، تناقضات يوجدها الشيطان في ذهنه. بعض الشباب يريد أن يتخلص من معصية ما يستطيع، ما يدري كيف يتخلص من هذه المعصية. بعض الشباب وقع في معصية لها علاقة بأطراف أخرى يريد أن يتخلص منها، ما يدري كيف يتخلص منها. فإذا أراد أن يسأل جاءه الشيطان وقال: هذا الموضوع يستحى منه، هذا الموضوع كيف يمكن أن تصارح فيه المدرس الفلاني أو الأخ الفلاني أو الأستاذ الفلاني أو الشيخ الفلاني؟ أما تستحي على نفسك؟ هذا موضوع كيف ستتكلم به مع بقية إخوانك؟ إنه موضوع يستحيا منه ويخجل منه. أتريد أن تقول لهم إني في اليوم الفلاني فعلت كذا؟ أتريد أن تقول لهم إني أشك في أمر في الدين أو أمر يتعلق بالله عز وجل؟ فيريد الشيطان أن يستفرد بك ويصبح هو الناصح الوحيد لك، حتى يوصلك إلى مهاوي الردى، حتى يوصلك إلى مرحلة من الصعب، لا أقول من المستحيل، علاجك أو التفاهم معك. لذلك أقول: من حين أن تجد إشكالاً في ذهنك أو مصيبة تحتاج إلى من ينقذك ويساعدك، مصيبة أخلاقية، دعني أقول بصراحة، مصيبة أخلاقية، مخطئاً أو مخطئاً عليك، مصيبة اجتماعية، مشكلة اجتماعية مع أبيك، مع أخواتك، مع أمك، أو مشكلة في المدرسة، أو تساؤلات أو استفسارات أقلقتك، أو وساوس. كم هم الشباب الذين تبدأ الوساوس معهم شيئاً فشيئاً ويكتمون في أنفسهم، وساوس تتعلق بالعبادات، فبعضهم يتوضأ 5 مرات للصلاة الواحدة، وساوس في العبادات، فبعضهم يصلي الصلاة، وقد علمت من بعضهم وجاءني وتحدث معي يقول: أصلي الصلاة 3 مرات 4 مرات. بعضهم وساوس في الشك، وصل إلى مرحلة يشك في أمه، يشك في أخته، يشك في زوجته، يشك في بناته بدون مسوّغ. ليس لهذا الشك أدنى أصل، هذه مشكلة يجب أن تخرجها من نفسك لتستشير غيرك. بعضهم عنده وساوس فيما يتعلق بالأمراض، يخاف من الموت، يتوقع أن الموت سيأتيه، ويزداد ويتكرر هذا التوقع منه في اليوم 10 مرات، بمجرد أن تأتي آلام يسيرة يخاف من الموت. فهذا ما يستطيع، يعني في هذا الجو القلق ما يستطيع أن يدرس، ما يستطيع أن يذاكر، ما يستطيع أن يعيش حياته بشكل سليم صحيح، ما يستطيع أن يأكل. إذن أي استفسار يرد عليك وها أنا أقولها لك وأمد يد العون لك عني ونيابة عن إخواني من الموجهين والمدرسين والأساتذة وطلبة العلم، أن إذا جاء في ذهنك شيء، سؤال، استفسار، فاسأل ولا تكتم في نفسك، والأمور ميسرة ولله الحمد والمنة، ها هي التلفونات مبذولة لكل أحد أن يسأل وأن يستفسر. ولا تقل هذه القضية يستحيا من ذكرها، كيف أذكر للأستاذ الفلاني؟ أنا لا أقول أعلن قضيتك لكل أحد، لا، لكن انظر من أهل العلم أو من الأساتذة من ترى أن قلبك يميل إليه وأن نفسك ترتاح إليه وأنك ترى فيه والله حسيبه من الخشية والعلم والأمانة ما تطمئن إليه، فهذا اتصل عليه بشكل أو بآخر، بل حتى لو اضطررت إلى مقابلته فلا بد من الحديث معه. فأقول لكم كم من الشباب جاءنا بعد ما وقع في المعصية أو وقع في المشكلة أو وقع في الرذيلة أو وقع في المخدرات لسنوات معدودة ثم جاء يسأل. فأقول من البداية وجدت أن هناك ضغطا رهيبا عليك، اسأل واستفسر واستعن بإخوانك، إياك أن تكتم في نفسك. هذه مقدمة أكررها لأهميتها أيها الأحباب، هذا هو حبل التواصل الذي يجب أن نقيمه بيننا وبينكم، هذا هو الجسر الذي يجب أن نتعاون سويا في بنائه. وأقول ولله الحمد والمنة، كم يسر الله سبحانه وتعالى حينما اتصل هذا الشاب فأخبر صاحبه وأستاذه بمشكلته، فما هي إلا أيام معدودة ثم حلت هذه المشكلة. وكم من الشباب تشجع في البداية وسأل واستفسر واستعان واستشار فحفظه الله سبحانه وتعالى بسبب هذه المشورة من شرور عظيمة وخطيرة لا يتصورها الإنسان الآن. عنصر ثاني أعنون له بموازين خاطئة، موازين خاطئة. أيها الأحباب أسألكم، ما الميزان الذي يجب على المسلم أن يزن به جميع الأشياء؟ أجيبون، ما تقولون؟ ما الميزان الذي يجب أن على المسلم أن يزن به جميع الأشياء؟ ما هو؟ القرآن والسنة، الكتاب والسنة. الله عز وجل أنزل لنا الكتاب والسنة من أجل أن تكون نورا نستضيء به في حياتنا، فجاء القرآن والسنة للحياة كلها ليبين لنا ما الذي يريده الله عز وجل منا في أكلنا، في شربنا، في صلاتنا، في صيامنا، في ذهابنا، في إيابنا، وما الذي يريد منا أن نتركه وأن نحذره. إذن الميزان الذي يجب أن نتذكره وأن نحكم به على صواب الأشياء أو خطأها، على حسن الأشياء أو قبحها، هو الإسلام، هو القرآن، هو السنة، هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما غاب هذا الميزان وجدنا بين الشباب من المظاهر التي تدل على انعكاس هذا الميزان أو غياب هذا الميزان أو لنقل تشويه هذا الميزان في أذهانه. الآن الإنسان يتمنى أن يكون رجلاً مذكوراً بالخير، وخاصة في مرحلة الشباب، في مرحلة المراهقة، يعتد الإنسان بنفسه ويرى أنه رجل يجب أن يكون في مصاف الرجال وأن يخاطب كما يخاطب الرجال وأن تراعى مشاعره كما تراعى مشاعر الرجال. هذا مطلب حق لك أيها الشاب، مطلب حق. لا، ونخبرك أن الرجل في ميزان الشرع ليس هو بالسن، فكم من الناس أعمارهم بعد 50 و60 وهم في ضياع وانتكاس والعياذ بالله، وكم من الأطفال يمكن أنه لم يجاوز 10 من عمره ووالله العظيم لا يعمل ما لم يعمل صاحب 50 و40 و60. والإنسان مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم المرء عرف. فكم من الناس عمره فاق 40 و50 سنة وتستمع إلى كلامه وإذا هو الكلام القبيح، الكلام القذر، إما باستهزاء بالله عز وجل أو بدينه، وإما بنكت يضحك فيها أخوانه ويسخط ربه الذي في السماء سبحانه وتعالى. وبعض الشباب في سن العاشرة والله إنك لترغم على احترامه وتقديره بسبب حسن كلامه وجمال عبارته بسبب أفعاله. فأقول كثير من الشباب، وهذا أمر ملاحظ خاصة في المرحلة الثانوية والمتوسطة، يريدون أن يكونوا بهذه الصفة فلا يحسنون الطريق الموصل إليها. فتجد بعض الشباب يظن أنه حتى يصل إلى مرحلة الرجولة ويلفت انتباه الموجودين حوله عليه أن يزيد من نبرة صوته، يزيد من نبرة الصوت، فإذا أراد أن يحدث زملائه أو يحدث المدرس عليه أن يرفع الصوت. فبدلا من أن يقول بصوته الطبيعي: ماذا تريد يا أستاذ؟ ايش تبغى يا أستاذ؟ ايش تبغى؟ يعرض الصوت، يظن أنه بهذه الطريقة يمكن أن يكون رجلا، بهذه الطريقة يلفت أنظار البقية. وحتى في ندائه لإخوانه يظن أنه حتى يلفت الأنظار يجب أن يبدأ عباراته لا بالسلام وإنما باللعن والسب والشتم. الله يلعنك، وينك أمس؟ الله يلعنك، ليش ما جيت للموعد؟ الله يلعنك، ليش ما ناولتني الكورة؟ يحسب أنه بهذه العبارات يصبح رجلا. يمكن بعضكم يستغرب، لكن صدقوني يا أحبابي أنها نفسية موجودة عند بعض الشباب، بل أمر لا يحتاج إلى كثير تأمل، هو أمر مشاهد بالعيان في مصاف طلبة المرحلة الثانوية والمتوسطة. بعضهم عنده توجه آخر، يرى أنه حتى يكون في مصاف الرجال ويلتفت إليه ويشار إليه بالبنان عليه أن يوجد من نفسه شخصية مستقلة، أعني الشخصية الظاهرة، فتجد أنه يعمل بغترته أو شماغه شخصية لمجموعة في المجتمع يحكم عليها بالفساد والضياع والانحراف فيتشبه بهم. وبعضهم يلفت انتباه الناس بطريقة المشي، بدلا من أن يمشي مشيا عاديا لا، يجافي بين يديه وهو يمشي حتى يلتفت إليه بقية الشباب فيقولون فعلا هذا هو الرجل، انظر إلى طريقة مشيته. وبعضهم يمشي وكأنه عنتر زمان، ويقدر الله عز وجل أحيانا لهذا العنتر، زعم أن تحصل مشكلة بينه وبين شاب أصغر منه دراسيا وسنا فيغلبه هذا الشاب ويسخر به أمام بقية الزملاء. إذن القضية ليست بطريقة المشي، القضية ليست بتعريض الصوت، المسألة ليست بطبيعة الشخصية وكيفيتها، المسألة بشيئين اثنين، بشيء وقر في قلبك وصدقته أعمالك. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن حتى تكون في مصاف الرجال فاعلم أن الرجل ما يكون رجلا إلا بالقول الحسن والاعتقاد الحسن والفعل الحسن. بل بعض الشباب، وهذا أمر ملاحظ منذ زمن، يظن أنه لا يمكن أن يصبح لافتا للانتباه إلا إذا مارس عادة التدخين. حتى بعضهم يغضب حينما تنظر إلى شربه للدخان فتعرف أنه لتوه وقع في الدخان. قل لها أحد زملائه ممن هم على نفس المنوال والمنهج والموازين: أنت أظنك ما تدخن إلا لك أيام معدودة. فيدافع عن نفسه بحماسة ويقول: لا، أنا منذ زمن أشرب الدخان، وكأنه أمر يفتخر به. فإذا قالوا له: لكن ما رأيناك تشرب الدخان إلا من 3 أيام، قال: لا، أنا أشرب الدخان لكن كنت أخفي، أما الآن فأصبحت أعلن شرب الدخان. وأحيانا يضيق عليه حلقه بالدخان فيكح لأنه لتوه بدأ في الدخان، فيقولون: هذا دليل على أنك لتوه وقعت في الدخان، لست كمثلنا. نحن منذ زمن، من 6 سنوات 10 سنوات ونحن واقعين في الدخان، فيقول لا هذا مرض في حلقي، وإلا أنا من زمن واقع في الدخان، فيدافع بكل حماسة وحرارة حتى يثبت لزملائه ممن هم على نفس الموازين أني منذ زمن أنا أشرب الدخان. وأذكر واحد من الشباب كان يدرس عندنا في المتوسطة، وحينما تخرج من 3 متوسط جاء ليأخذ النتيجة من غرفة الإدارة، وكنت عند المدير في 3 متوسط، يعني كم سنه؟ 15 سنة 16 سنة، ما زال صغيرا، لكن عنده بسبب هذه الموازين اعتقاد أني كبير وأني رجل قد اكتملت، فدخل إلى الإدارة وبكت الدخان في جيبه. أنا شبه متأكد أنه ما نسي الدخان في جيبه، لكن دخل ببكة الدخان وهو في جيبه إلى غرفة الإدارة ليأخذ شهادته، حتى يقول لزملائه انظروا إلى شجاعتي، انظروا إلى قوتي، انظروا إلى رجولتي، انظروا إلى مهارتي. دخلت إلى غرفة المدير والمدير موجود والوكيل موجود والمدرسون موجودون، والبكت في جيبي ولم أهتم بهم. هذا غباء، هذا مسكين. إن من احترامك لمدرسك ومديرك حتى وإن كنت إنسانا مدخنا ألا تريهم أنك مدخن، فالله عز وجل يحب من الإنسان أن إذا وقع في معصية أن يستر على نفسه. وكم من الناس ستر الله عز وجل عليهم فأصبحوا وقد هتكوا ستر الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يخبر بأسراره إلا على سبيل الندم يحذر بقية إخوانه، أو على سبيل المشورة والمساعدة يتحدث مع أحد إخوانه حتى يساعده، أما أن يخبر الجميع فما الحاجة في ذلك؟ ثم هذه المعاصي أيفتخر بها حتى تعلنها للناس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كم من الشباب يشرب الدخان ولا يدري عنه أحد ويذهب يخبرهم، بل بعض الشباب يتأخر قصدا عن الحصة الأولى أو عن الطابور في المدرسة، حتى إذا ما قال له الطلبة لماذا تأخرت قال والله يا أخي راسي مصدع ما ارتحت إلا بعد ما شربت سيجارة، فقط يريد أن يخبرهم أنه يشرب الدخان. سبحان الله، أنظرتم أيها الأحباب كيف انتكس الميزان واختل؟ بل بعض الشباب لو مدح بالأخلاق الطيبة لما رضي. وأذكر أنه في المرحلة المتوسطة والثانوية حينما كنت طالبا وحينما كنت مدرسا، بعض الطلبة حينما تمدحه وتقول الطالب الفلاني طالب جيد خلوق محب للخير، ما يريد هذا المدح، لكن حينما تقول الطالب الفلاني هذا مجرم، الطالب الفلاني هذا أشغل المدرسين كلهم، الطالب الفلاني هذا كثير الغياب، الطالب الفلاني هذا كثيرا ما يضرب في المدرسة، الطالب الفلاني صاحب مضاربات، يفرح وينتفش ويرى أنها مفخرة أمام بقية زملائه، بل إن بعض زملائه الضعاف يتمنون مثل هذا الموقف ويحسدونه على هذه المفخرة وهذه السمعة الطيبة بين المدرسين. وكنت ألاحظ ولعلكم لاحظتم أن بعض هؤلاء الطلبة حينما يخطئون في المدرسة فيتعرضون للعقاب من قبل مدير المدرسة أمام الطلبة كلهم، يخرج إلى الطلبة وهو يشعر بالعزة وهو يشعر بالافتخار، حينما يرفع يديه للمدير يريد أن يضربه على يديه، فيرفع يديه بكل عزة وشمم وأنفة. هذه ليست مفخرة، المفروض أن تبكي، المفروض أن تتلثم وأنت في هذا الموقف المخزي، لا أن تفرح وتسر. فبعضهم يرى أنها رجولة أن يخطئ ثم يتعرض للعقاب ويتحمل هذا العقاب. إذا موازين خاطئة، بل إن من الموازين الخاطئة ما بدأنا نلاحظه الآن وهو أشد وأخطر وأنكى، أن بعضهم بدأ ينجر للمخدرات من هذا الباب، فبعضهم يحاول أن يجرب بعض المخدرات. لماذا؟ ليقول إني قد جربت المخدرات، إني في زمن مضى قد وقعت في المخدرات، ففكني الله سبحانه وتعالى منها، وهو لم يجرب إلا أياما معدودة. فأحيانا يؤتى من هذا الباب الذي ظن أنه مفخرة له، فيقع في المخدرات حقا، وتتشبث به المخدرات وأصدقاء السوء، حتى يصل إلى مرحلة يندم فيها ندما عظيما ولا تساعة ثمن. بعضهم وقع في المخدرات والإدمان حتى أصبح، وأقولها بكل صراحة، أصبح مستعدا ليبيع عرضه، ليبيع عرضه من أجل الحصول على المخدرات. إذا ضاع العرض ما الذي بقي للإنسان؟ إذا ضاع الدين ما الذي بقي للإنسان؟ بقي هذا الجسم فقط؟ ها هي الحيوانات أجسام، والله عز وجل ما فضلنا على الحيوانات لا بالأيدي ولا بالأرجل ولا بالأعين، فلها من الأعين ما هو أكبر وأوسع وأجمل منا، ولها من القدرة ما هو أعظم منا. فضلنا الله عز وجل بشيء أودعه في أذهاننا ورؤوسنا وهو العقل. ثم بالتكليف أن إذا آمنا به فلنا من الأجر العظيم الذي لا يخطر لنا على بال. فبعضهم بدأ يتعلم أسماء المخدرات لا حذرا منها وتحذيرا منها، لا، حتى يقول إني أعرف أسماء المخدرات. بل الشخص الذي لا يعرف أسماء المخدرات أصبح زملاؤه ممن هم على نفس هذه الصورة يحكمون عليه بالبساطة، فلان بسيط، فلان مسكين. ليش مسكين فلان؟ لأنه ما يعرف أنواع المخدرات كما نعرفها نحن. بل بعضهم يعمل حركات بشفتيه طيلة اليوم حتى يوحي لزملائه أني إنسان مدمن للمخدرات، فيعمل حركات في شفتيه يعني تدل على أنه قد وقع في المخدرات، فهذه من أثار المخدرات. بل بعضهم يحضر بعض أدوية البيت العادية في فدول بنادول، ثم يشير بها إلى أخوانه من بعيد فيقول لهم انظروا ما الذي دخلت به للمدرسة، لكن لا يدري أحد، وهي بنادول. مسكين يريد أن يوحي لزملائه انظروا أنا معي مخدرات، وهي ليست مخدرات، هو ما رأها أبدا. لكن لماذا جاء هذا المظهر؟ بسبب الموازين الخاطئة، بسبب الموازين الخاطئة. مرة من المرات كنت عائدا إلى البيت في الليل، وإذا بمجموعة من الأطفال معهم شيء يلمع، فخشيت أنها سيجارة يلعبون بها، وفعلا أوقفت السيارة ثم ناديتهم بكل لطف وسلمت عليهم. من حين أن سلمت عليهم عرفت أن حدسي كان سليما، لأني شممت رائحة الدخان. فتحدثت معهم شيئا يسيرا ثم قلت لهم في أي سنة أنتم؟ أكبرهم، والله يا أحبابي، أكبرهم في رابع ابتدائي. فقلت لهم أنا علمت أن معكم دخان وأنكم شربتم، ثم بدأت أنصحهم وأحضروا لي بعد قليل البكت الذي رموه حينما رأوني. فقلت الآن أكسر الدخان بينكم، لكن أريد من الجميع، وأنا أنصحكم الآن، ما أخبرت أولياء أموركم ولا أخبرت إمام المسجد ولا تحدثت معكم بشدة ولا ضربتكم عقابا لكم وتربية، إنما تحدثت معكم بكل أسلوب حسن. الآن سأكسر هذا البكت وأريد منكم أن تعاهدوني على ألا تدخنوا مرة ثانية. فعاهدني الأول ثم الثاني، ثم لما جئت للثالث وهو في رابع ابتدائي حتى سألته مرة ثانية، قابلته في الحي فسألته أنت في أي سنة؟ خشيت أني مخطئ، قال لي أنا في رابع ابتدائي. فلما جئت إليه قلت وأنت تعاهدني؟ قال الحقيقة ما أستطيع أن أعطيك عهدا، أخشى أن أرجع إليه مرة ثانية. في رابع ابتدائي، كيف عرف هذا الكلام؟ أخشى أن أرجع إليه مرة ثانية، يعني تصور أنه له 50 سنة واقع في الدخان، يعني لنفرض أنه شرب الدخان من حين أن خرج من بطن أمه، كم يكون له من سنة؟ ها يا أحبابي، كم يكون له من سنة؟ 7 سنوات و4 سنوات، 11 سنة أو 10 سنوات بالكثير. يقول ما أستطيع أن أعطيك عهدا لأني أخشى أن أرجع إليه مرة ثانية، يعني الدخان يجري في دمي أجد صعوبة في تركه. سبحان الله، لا إله إلا الله، لأنه ربي هذا الطفل على موازين خاطئة فأصبح يقلد من هم أكبر منه. موازين خاطئة في اختيار الصديق. أغلب الشباب الآن، أنا أقول أغلب أو لنقل حتى أكون دقيقا، كثير من الشباب الآن ليست الموازين عندهم واضحة في اختيار الصديق، وإلا ولله الحمد والمنة ما زال المجتمع فيه من الخير الشيء العظيم، وفيه من الشباب الذين يضرب بهم المثل. لكن مع ذلك جئنا للعلاج فأقول بعض الشباب عنده موازين خاطئة في اختيار الصديق، فبعضهم يختار صديقه من خلال الصورة. ماذا أقصد؟ يعني من له صورة حسنة يختاره صديق حتى وإن كان سيئا في الأخلاق، إذن المهم عنده الصورة الحسنة. ومن لم يكن له صورة حسنة أو صورة مرضية عند هذا لا يختاره صديقا، حتى ولو كان حافظا للقرآن، حتى ولو كان صاحب خلق حسن، حتى ولو كان الأول في الفصل، ما يرى أنه يصلح للصداقة هذا، لأنه ليس ذا صورة حسنة. وبعضهم يختار الصديق من خلال النكت والطرائف، فالشخص اللي ينكت كثيرا ويضحك ويؤنس المجلس خلاص هذا يصلح لي أن يكون صديقا لي، يصلح أن يكون صديقا لي، حتى وإن كانت تلك النكت نكت محرمة، نكت فيها استهزاء بالدين، نكت فيها غيبة، نكت فيها نميمة، نكت فيها سخرية، المهم أنه يضحكني ويدخل السرور على قلبي، هذا يصلح أن يكون صديقا لي. بعضهم يختار الصديق من خلال سيارته، وهذا صاحب مصالح، والله إذا كان صديقي هذا أو الطالب هذا عنده مثلا مرسيدس 500 ولا مرسيدس 600 ولا فياغرا كما يقولون ولا كدلك ولا ايش يسمون هذه السيارة، لا كوريلا عز الله ما صادقه، ايش اسمها السيارة هذه، مو موستنج، الثانية لكسز، هذا مباشرة يحاول أن يحتك به وأن يصادق. لكن إذا كان عنده كوريلا مثل حالتي يمكن ما يصلح له أبدا أن يكون صديقا. كوريلا هو يريد أنه إذا خرج من المدرسة يرجع للبيت بلكسز، وإذا جاء للمدرسة يمر صاحبه الثاني بالمرسيدس، لكن أجي للمدرسة بهيلوكس قدام الشباب وينظرون إلي، كلهم يأتون بسيارات فاخرة وأنا بهيلوكس ولا بديتسن، لا ما يصلح. إذن هذا معياره في اختيار الصديق. وبعضهم يختار صديقه من خلال إتقانه للعب الكرة، فإذا كان يحسن لعب الكرة سبحان الله مباشرة تبدأ جسور التواصل والمحبة والتعارف بيني وبينه. بعضهم يختار صديقه من خلال معارف صديقه. كيف من خلال معارف صديقه؟ والله أنظر فلان ولد من، والله إذا كان ولد العائلة الفلانية إذن هذا يجب أن يكون صديقا لي، حتى وإن كان صاحب خلق سيء، حتى وإن كان منحرفا، وإن كان صاحب عائلة ضعيفة مغمورة في المجتمع لكنها عائلة معروفة بالعلم، معروفة بالصلاح، معروفة بالتقوى، معروفة بالخلق، هذا مسكين لا يصادقه أحد. وأحيانا على حسب قرابته من حيث يعني من حيثيات مختلفة، فبعضهم يصادق فلانا ليش ويحرص على مصادقته، لأن فلانا هذا جار للاعب الفلاني في نادي الهلال، ما هو أخوه، جاره فقط، بل بعضهم أدنى يصادق فلانا لأن فلانا جار لأناس يقربون لجيران للاعب الفلاني فعلا. لكن لو قيل إن فلان من الطلبة هذا ولد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولا هذا ولد الشيخ محمد بن عثيمين، يمكن ما يحرص كثيرا على مصادقته. أو لو قيل هذا الشاب الذي سجل معنا في المدرسة الآن هذا حافظ للقرآن، انتهت الحصة هل يجتمع الشباب عليه ويقولون ما شاء الله كيف حفظت القرآن، ما الطريقة في حفظ القرآن، ما يجتمعون عنده إلا النزر اليسير. فعلا موازين اختلطت عند الشباب. لو قيل له إن الطالب الفلاني هذا ترى ولد مدرب الهلال ولا ولد مدرب النصر، لتعرف عليه الشباب حتى يأتيهم أبوهم بتذاكر لحضور المباريات. لكن لو قيل فلان من الطلبة ولد الطبيب الفلاني، ولد المهندس الفلاني، ولد الضابط الفلاني، الذين يقدمون للمجتمع ما لا يقدمه اللاعب ولا مقارنة، ما يحرصون عليه ولا يبذلون في معرفته والتعرف عليه. يعني اللاعب الجيد الفنان كما يقولون، الخطير المهاجم الهداف، كم يسجل في الدوري؟ كم يسجل في السنة الكاملة؟ كم هداف الدوري؟ كم يسجل من هدف؟ 20 هدفاً؟ 30 هدفاً؟ أنا سألت بعض الأطباء يا أحبابي ومنهم أخي، قلت له كم عملية تصلح في السنة؟ فقال لي ما يزيد على 300 عملية الإنسان فيها يكون بين الحياة والموت. ومع ذلك لا، الميزان قد وجه للرياضة ولم يوجه إلى هؤلاء الأبطال، أو أنه وجه إليهم لكن بشكل يستحقون ما هو أكبر منه. والإعلام يتحمل مسؤولية عظيمة في هذا. كيف يخفي الإعلام هؤلاء الأبطال الحقيقيين من الأطباء والمهندسين والضباط ويظهر لنا من سجل 20 هدفاً أو 30 هدفا؟ ماذا استفدنا من هذه الأهداف؟ لا، ويعتبر المجتمع أحياناً أن اللاعب الفلاني هو الذي رفع راية هذه البلاد في الدول الغربية والدول الشرقية. أما الأطباء الذين قدموا من البحوث الشيء العظيم، هؤلاء ما رفعوا راية هذه البلاد. فيجب على الإعلام أن يراجع نفسه بصدق وشجاعة، وإلا فسيجني عليه وعلى مجتمعه الشيء المر والثمرات البغيضة. عنصر رابع أعنون له بضعف الشخصية، وأصدقكم إذا قلت، أصدقكم إن شاء الله إذا قلت إن من أبغض الصفات في الشاب أن يكون ضعيف شخصية، وإن من أفضل الصفات في الشاب أن يكون قوي شخصية. ما معنى ضعيف الشخصية أو قوي الشخصية؟ ضعيف الشخصية هو الذي لا يحرك هذا العقل، لا يستخدم هذا العقل، إنما يعمل ما يعمله أصحابه، أصحابه يفكرون يقررون، أما هو فما له إلا أن يقلده. فإذا قرر زملاؤه أن يغيبوا هذا اليوم عن المدرسة ما غاب معه، بل أحيانا يقولون عبارة ليست صحيحة في المعنى. فإذا قال له صاحبه ما رأيك اليوم أن نغيب عن المدرسة، فيقول له قدام، والله إنها وراء وليست قدام، قدام إني أغيب عن المدرسة. بل أحيانا يقول له ما رأيك اليوم ننظر إلى فيلم خليع، قدام، ما رأيك اليوم نشرب الدخان، قدام، ما رأيك اليوم أن نضارب فلان وفلان وفلان، قدام، ما رأيك اليوم أن نذهب وراء، قدام، نذهب وراء قدام. كيف تجتمع هذا؟ ليش؟ لأنه ضعيف شخصية، أصحابه يقررون وهو معهم، لم يفكر بهذا العقل. الله عز وجل أعطانا العقل لماذا؟ حتى نفكر قبل أن نقدم أو أن نحجم. ولذلك سئل رجل حكيم ذكي فقيل له كيف تحصلت على هذه الحكمة؟ كيف تحصلت على هذا الذكاء؟ أغلب أقوالك، أغلب أفعالك صحيحة وصائبة. فقال أنا استفدت كثيراً 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 من الرجل الأعمى. يا أحبابي، ما الشيء الذي في الرجل الأعمى استفاده هذا الإنسان؟ الرجل الأعمى قبل أن يخطو خطوة يختبر الطريق بإيش؟ بالعصا الذي معه، فإذا رأى حفرة يرجع، إذا رأى جدار يرجع. فيقول أصبح عقلي كالعصا بيدي الأعمى قبل أن أقدم على شيء، على كلمة. يعني كم من الناس يقول النكتة فيضحك الشباب، طيب هل لا فكرت بهذه النكتة؟ هل هي صحيحة أو لا؟ هل هي جائزة أو محرمة قبل أن تقولها؟ أو أن المهم أن تضحك الشباب بس؟ صحيح أن إضحاك الناس له لذة، لكن إياك أن تعميك هذه اللذة عن أن تراعي حق الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول إذا أردت أن أفعل فعلا اختبرته، هل هذا الفعل سليم أو لا، ما نتائج هذا الفعل المتوقعة، إذن أصبح كالأعمى من هذه الحيثية. ولذلك ليس قوي الشخصية هو الذي يرفض على طول الخط أو يوافق على طول الخط، لا، المهم أنه يفكر. فإذا قال لك أصحابك تعال ما رأيك أن تلعب معنا الكرة اليوم، هل تقول لهم لا لن ألعب معكم، أو تقول لهم سأذهب ألعب معكم؟ لا، اسأل سنلعب مع من، في أي مكان سنلعب، من هم الأشخاص الذين سنباريهم، متى سنرجع من المباراة. إذن لابد أن تسأل أسئلة. إذا قال لك بعض الشباب ما رأيك أن تذهب معنا للمخيم، أي مخيم، من سيأتي إلى هذا المخيم؟ بعض الشباب يذهب بدون تحريك العقل فيقع له من المفاجآت والمصائب الشيء العظيم هناك في المخيم. أحياناً يكون عندهم مخدرات وهو لا يدري، أحياناً يكون عندهم ممنوعات وهو لا يدري، فتقبض عليهم الشرطة أو الهيئة على حين غرة، فيصير حكمه حكم هذه المجموعة والراضي كالفاعل. وكم حصلت من المصائب لأناس ما كانوا يدرون لكنهم أهملوا تحريك هذا العقل فذهبوا مع الشباب إلى أي مكان حتى وقع الفأس في الرأس. فبعض الشباب ليس عنده قوة شخصية ولا عنده شجاعة أن يقول لا لأصحابه، فإذا قالوا له تذهب معنا اليوم للمخيم، فإذا أراد أن يتمنع ويقول لا أنا يعني أبي يريدني، قالوا أنت بزر، إلى الآن حتى تذهب معنا يجب أن تستأذن من أبيك ويجب أن تستأذن من أمك، أنت رجل كبير، ما درينا أنك بزر، وإلا لما صادقناك. فإذا كان غبيا قال لا أنا رجل فلأغضب أبي والأذهب معك. إذن يراعي مشاعر أصحابه على خطأ ويهمل مشاعر أبيه وهو الذي له الحق الواجب عند الله سبحانه وتعالى. بعض الشباب يلعب مع زملائه فإذا أذن المغرب أراد أن يذهب للصلاة، فيأتي بقية أصحابه يهددونه يقولون يجب أن تكمل معنا اللعب، بقي 5 هجمات الصلاة ماذا أفعل؟ فإذا أراد أن يذهب للمسجد قالوا له إذن لا نعرفك ولا تعرفني، إياك أن تأتي غدا تريد أن تلعب معنا. ثم إن كان ضعيف شخصية قال لا خلاص أنا ألعب معك، فيرضيهم. فإذا قلت له لماذا أرضيته؟ قال ما أحببت أن أفسد العلاقة بيني وبينهم. طيب وهل أحببت أن تفسد العلاقة بينك وبين الله؟ بعض الشباب يقدم له زملاؤه سيجارة إذا أرادوا أن يجلسوا مجلسا، فيخرج أحدهم وهو شجاعهم البكت فيقدم سيجارة للبقية، فيأخذ هذا الشاب سيجارة وهو لا يشرب الدخان. فإذا قلت له بعد الجلسة لماذا أخذت سيجارة، لماذا شربت، هل تشرب الدخان؟ قال لا والله أول مرة أشرب. هل تحبه؟ قال لا. فإذا قلت له لماذا أخذت السيجارة؟ قال يا أخي ما أحببت أني أفشل صاحبي. سبحان الله، ما أحببت أنك تفشله وعادي أنك تغضب الذي في السماء سبحانه وتعالى، هذا ضعيف شخصية. بل بعض الشباب من ضعف شخصيته زملاؤه يتكلمون معه بالكلام القذر الوسخ والحركات القذرة ويمازحونه بمزح لا يمكن أن يقبله إنسان رجل عاقل مؤمن مسلم، ومع ذلك يتقبل منهم هذا المزاح. وإذا أراد أن يغضب عليهم يخدرونه، قالوا له ما ظننا أنك امرأة تغضب من هذا المزاح، أو يخدرونه بقول آخر فيقولون ما ظننا أنك تشك في نفسك. سبحان الله، يعملون معها أعمال قذرة، ثم إذا غضب قالوا إيه أنت شك في نفسك. إذن الموقن بنفسه هو الذي يجعل عرضه لكل أحد يمس منه ما شاء. وبعضهم يكون غبيا، وأنا أقولها بصراحة وغرابة بالنسبة لكم لكن هي واقع، بعضهم إذا قالوا له أنت طفل صغير تغضب من هذه الحركات، أنت تغضب من هذا المزاح، وهم يعملون أعمال شنيعة. فإذا كان غبياً يقول لا أنا رجل هيا أكملوا مزاحكم، هذا غبي. إذا سئلتم من هو الغبي قولوا من على هذه الصورة وعلى هذه الشاكلة. إياك أن تقبل أن يمزح معك أحد من الناس فيما يتعلق بعرضك أو يتعلق بأخلاقك أو يتعلق بدينك. فإن كنت في مدرسة اذهب مباشرة بدون تردد إلى إدارة المدرسة حتى تبين لهؤلاء أنك إنسان محترم. والله مرة ثانية ما يفكرون أبداً أن يمسك بسوء. أما إذا تهاونت معهم في المرة الأولى كرروا مرة ثانية وثالثة ورابعة. وإن أخطأوا عليك خارج المدرسة اذهب إلى أبيك، اذهب إلى أبيه، اذهب إلى إمام المسجد. أو إذا كنت تستطيع أن تؤدبه ضرباً فأدبه، أو اصبر حتى يأتي موعد المدرسة فأخبر المدير. والله مرة ثانية ما يعودون إليك. أما إذا تراخيت معهم وتساهلت معهم كرروا معك المرات بعد المرات. ومن مظاهر قوة الشخصية في المقابل أن الإنسان إذا علم الحق اتبعه وقرر القرار الشجاع في التزامه حتى وإن غضب أصحابه. تدرون يا أحبابي بعض الشباب يريد أن يصلي لكن يخاف من زملائه أن يقولوا لا صاير مطوع آخر الزمان، وش فيك تغيرت، أثر عليك فلان في كلمته، أثر عليك فلان في نصحه. وبعضهم لا، إذا بدأت تصلي يأتون إليك يحطمونك فيقولون يا ابن الحلال حنا نعرفك، أنت ستصلي يوما يومين ثم ترجع، أنت إبليس يصلي وأنت لا تصلي. يحطمونك. أي أصدقاء هؤلاء الأصدقاء؟ حينما كنت في الشر يدفعونني ويشجعونني. فإذا وقعت معهم في المخدرات منذ البدايات إذا شعرت بألم يقولون لي ما هي إلا أيام يسيرة ثم بعد ذلك تتعود عليه. وحينما بدأت في الصلاة يقولون لي ما هي إلا أيام يسيرة ثم تترك الصلاة. أعوذ بالله من هؤلاء الأصدقاء. إذن يجب أن تقرر القرار الشجاع. إن أحب زملائك وأصدقائك أن يستقيموا معك فحي هلا، وإن لم يحبوا فلهم اختيارهم، لن تدخل معهم القبر ولن يدخلوا معك القبر. وليكن أول من تهتم بإرضائه ربك سبحانه وتعالى. فهؤلاء الأصحاب لا يملكون لك سعادة ولا شقاوة، الذي يملك سعادتك وشقاوتك هو الله سبحانه وتعالى. فاحرص على أن تقرر القرار الشجاع بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أقول الذي يعتمد على هذه الموازين في حياته يجد الضياع والثمرات البغيضة في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتداركه الله سبحانه وتعالى بانشراح صدره للخير والتزام ذاك الطريق. أذكر مجموعة من زملائي القدامى كنت أحدثهم بين الحين والآخر وكانوا على بعض الخطأ، وكلنا ذو خطأ، أحدثهم بين الحين والآخر ناصحا لهم وقد وقعوا في السفر إلى الخارج لأجل الفساد. وبعد مدة من الزمن سمعت أن واحدا منهم قد مات. وأين؟ في تايلاند. وأين في تايلاند؟ على وجه التحديد في بانكوك. فجئت إليهم ناصحا وهم المجموعة الذين كانوا يظنون أنهم أقاموا الصداقة الحقيقية، كما يقولون بيننا عيش ملح. أي عيش وأي ملح وأنتم تجتمعون على الباطل، تجتمعون على المخدرات، تجتمعون على الحشيش، تجتمعون على الأفلام الخليعة، تتفقون على ترك الصلاة وعلى الفساد. أي صداقة هذه الصداقة؟ فلما مات واحدهم جئت إليهم وقلت موت هذا الإنسان ما هو إلا إنذار للبقية. والله العظيم يا أحبابي، وأنا أحلف حتى أؤكد هذه القصة وقد عايشتها، ما هي إلا أشهر يسيرة فأسمع أن الثاني منهم مات في نفس الدولة وبنفس المصير. فجئت إلى البقية أحدثهم وأقول مات اثنان والله العظيم، وما هي إلا أشهر حتى أسمع بالخبر في شهر رمضان أن ثالثهم قد مات في نفس الدولة في تايلاند في جزيرة هناك يقال لها جزيرة بتايا. وهذا الكلام له مدة إلى حد ما. ليس هذا هو الشاهد فقط، الشاهد الأعظم أنه في خلال فترة إحضار الجنازة من تايلاند إلى هذه البلاد مدة 5 أيام زرت أبا هذا الصديق، ما رأيت من أصدقائه آخرين أحداً جاء يعزي، أحداً جاء يسلم، أحداً جاء يعرض خدماته، أحدا جاء يقاسمهم همهم، ما رأيت أحدا جاء يعرض عليهم خدماته، ما رأيت أحدا من أولئك الزملاء الذين كانوا يظنون أنهم أصدقاء حقيقيون، ما رأيت أحدا منهم جاء يشاركهم همهم وغمهم. بل حتى بعد 5 أيام لما جاءت الجنازة وصلينا عليها في مسجد الراجحي، ما رأيت واحدا منهم، أستغفر الله، إلا واحدا فقط هو الذي جاء يصلي عليه، أما البقية فلم أرى أحدا منهم. أين الصداقة الحقيقية؟ لو كانت الصداقة التي بينكم حقيقية فعلا لجئتم على الأقل تدعون لصاحبكم، الآن هو بأشد الحاجة إلى الدعاء. لو كان صديقا لكم حقا لجئتم تساعدون أباه وإخوانه، وقد كان الذي مات أكبر إخوانه وليس بعده إلا أطفال صغار، فأين تلك الصداقة؟ بل ما رأيت جاء يصلي عليه ويعزي أباه إلا أهل الخير من الشباب، إلا أهل حلقات تحفيظ القرآن وأهل المساجد، مع أن كثيرا منهم لا يعرفه لكنه أخوهم المسلم، فجاءوا يصلون عليه ويعزون أباه ويدعون له أن يصبره الله سبحانه وتعالى وأن يعفو عن ابنه. وكم هي القصص التي تدل على أن نهاية من اختار أصدقاءه من خلال هذه الموازين الخاطئة هي النهاية المرة. أطلت كثيرا في الحديث، أخيرا أيها الأحباب، لمن أحب من الشباب أن يستفسر في استفسار لا يصلح أن يعلنه أمام المجموعة أو أن يسأل، سواء في سؤال شرعي أو سؤال اجتماعي أو سؤال تربوي أو سؤال نفسي أو سؤال خاص، ولا أقصد بهذا أني متمكن من الإجابة في هذه المجالات كلها، لكني أقول إن عرفت أجبت، وإن لم أعرف اعتذرت أو ساعدتك في الوصول إلى من يجيبك. ونحن الآن أو لنقل كثير من الشباب في مرحلة من الهم والغم والاستفسارات التي تدور في باله، ليس له خيار آخر إلا أن يسأل وأن يستفسر. فالمسألة دين أيها الأحباب. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نحمد الله ونشكره أن وفقنا للقيام بهذا العمل المبارك، ونسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم، مع تحيات إخوانكم في دار العصر للإنتاج والتوزيع، الرياض، الروضة، شارع عبد الرحمن الغافقي، المخرج 11، صندوق بريد 10-32-09، الرمز البريدي 11695، هاتف رقم 239-06-89، أو 230-62-02. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.